الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الأخوة الألبانيون يسلمون عليكم وعلى الشيخ إحياء وطلابكم وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، ولهم مجموعة من الأسئلة. يقول سمعنا من يقول لا تأخذوا أولادكم من المسجد حفاظا عليهم من العين والحسد، وقد يتحركون ويشوشون على المصلين بأصواتهم وحركتهم وسيدعون عليهم، فما النصيحة؟ النصيحة أن يؤخذ الولد المميز إلى المسجد ليتعلم أحكام الصلاة ويتعلق قلبه بالمسجد ويعلم العقيدة والتوحيد في صغره، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وإن كان غير مميز أيضا فقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو يصلي، وهكذا جاء الحسن وامتطى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. والتخوف من العين والحسد أكثر مما ينبغي ضعف في العقيدة والتوحيد، فإن النفع والضر بيد الله عز وجل، فعوذ أبنائك وعوذ نفسك حين تخرج من بيتك، والحافظ هو الله عز وجل، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وعلى الآباء أن يحاولوا في عدم تشويش أبنائهم، وعلى المصلين أن يصبروا إذا وقع شيء من التشويش، لأن الأبناء الصغار قد لا يدركون ما يحصل منهم، فلنوسع صدورنا على أبنائنا بدل أن يخرج ويلعب في الحدائق العامة ينظر إلى المومسات ويتأثر بأخلاق الكافرين، يتحرك في المسجد بما لا إفساد فيه. يقول في بلدنا لدينا طلاب العلم من السلفيين قليل جدا، والكتب المترجمة جلها للحزبيين مثل كتاب التوحيد والثلاثة الأصول ورياض الصالحين وغيرها من الكتب، فما النصيحة؟ إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، والاعتماد على كتب السلف، فكتاب التوحيد من كتب السلف، وكتاب الأصول الثلاثة من كتب السلف، وكتاب رياض الصالحين من كتب السلف، وما في بابها كالعقيدة الواسطية، وما في بابها كصحيح البخاري وصحيح مسلم وتفسير ابن كثير وغير ذلك من الكتب التي ترجمت إلى اللغة الإنجليزية وإلى غيرها من اللغات، فلا حرج من الاستفادة منها إن لم توجد إلا على هذا الحال، مع الحذر من زلقات الحزبيين. بينما الكتب المصنفة عن طريق السلفيين أضمن وأسلم، لكن في الغالب أن هذه الكتب المترجمة بإذن الله سالمة من الزيادة والعبث، لأنها قد تعرض على لجان ونحو ذلك، فإذا لم تجد إلا هذه الكتب التي ترجمت عن طريقهم فلا حرج، وإن وجدت غيرها ترجمها السلفيون فهو أحسن وهو الأولى والأسلم. يقول أغلب المساجد من حولنا لأهل البدع، سؤالي هل يجوز لي أن أعمد إلى مسجد فيه خطيب الجمعة يخطب بلغة أخرى حتى لا أفهم ما يقول؟ هذا من التكلف. من عقيدة أهل السنة صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، والإمام البخاري بوب في صحيح باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، وذكر أثر الحسن البصري صلى عليه بدعته، وهكذا ما جاء عن عثمان بن عفان يا ابن أخي إن أحسن ما فرض الله الصلاة، ثم أمره أن يصلي خلف الخوارج. قال بعض الناس يقول وحق الله أو وحق فلان وحق المسجد أو المصحف ما فعلت كذا، ما حكم هذه الأيمان؟ هذا لا يجوز. الحلف إنما يكون بالله أو بصفة من صفاته، أما الحلف بحق كذا وحق كذا هذا لا يجوز. ثم أيضا كلمة وحق الله قد يدخل فيه ما هو من صفاته وقد يدخل فيه ما هو من المخلوقات كأفعال العباد، فإن لله حق على العباد أن يصلوا ويصوموا ويحجوا ويعتمروا، فلا يجوز الحلف بهذا اللفظ، حلف بغير الله فقد أشرك. يقول بعض البرامج الألبانيين ينشرون ثناء الشيخ الألباني على الشيخ مقبل مع صورتيهما، ما حكم هذا الفعل؟ نشر الصور لا يجوز، الصور حرام، ونشر صور العلماء إساء إليهم، لا سيما العلماء الذين يرون حرمة التصوير وكانوا في بعد عنه، فإن هذا من الإساءة إليهما بعد موتهما، فننصح بالتوبة من ذلك وننصح بترك نشر صور العلماء وغير العلماء، فنحن بحاجة إلى علمهم ولسنا بحاجة إلى صورهم. يقول هل يجوز قول يا أمي أو يا رسول الله عند المفاجأة أو سماع خبر سيء أو عند إسقاط الولد شيئا؟ لا يجوز، هذا شرك، هذا شرك واستغاثة بغير الله عز وجل، فيجب على المسلمين أن يحفظوا ألفاظهم من الشرك، كما يجب عليهم أن يحفظوا أفعالهم عن الشرك. قال ما حكم المرأة التي تمنع زوجها من الزواج بالثانية أو الثالثة، هل تأثم وتحاسب على ذلك؟ ما هناك امرأة تأمر زوجها بالزواج من الثانية أو الثالثة، الزوج هو الذي يعمد إلى هذا الفعل من نفسه، فإذا أراده ليس لها منعه إلا إذا كان هو نفسه خوافا منها، هذا شيء آخر، فلا نستطيع أن نلزمها أنها لا تعارض أو أنها لا بد أن ترضى، هذا ليس بواجب عليها لا شرعا ولا قدرا. قال إذا كان الرجل على فراش الموت وطلب من أحد الحاضرين المسامحة، وهذا الأخير قال أسامحك حياء من الحاضرين ولكن في قلبه لا يسامح، هل يؤاخذ بما في قلبه؟ عليه أن يتقي الله عز وجل، بما أن أخاه قد طلب منه التحلل أن يحلله ظاهرا باطنا ولا يكذب ويتشبع أمام الناس أنه سامح ويثنى عليه بهذا الفعل هو كذاب مغالط، هذا لا يجوز. هل يجوز نصرة المظلوم الكافر وما الدليل؟ إن كان نصرته بدعوته إلى الإسلام ونصرته دعوته إلى الاستقامة وصده عن باطله وعن كفره وضلاله فهذا أمر طيب، هذا من الدعوة إلى الله، وإن كان نصره بحيث ظلم وأنت تستطيع أن تدفع عنه الظلم لا حرج، فأولا الله عز وجل حرم الظلم بأنواعه القولي والفعلي والاعتقادي، فالمسلم يدفع الظلم، ولعل ذلك أن يكون من أسباب هداية هذا الكافر حين يؤلف قلبه ويرى رحمة الإسلام. قال ذهبت لبائع الذهب وأعطيت له خاتمي وقال قيمته 100 دينار إذا اشتريته منك، أما إذا أردت التغيير فسأعطيك 150 دينار وأمسك الأموال في يدي وبعد ذلك أشتري منك ما أريد، فقال موافق. سؤالي هنا هل هذا يعتبر ربا؟ إذا بعته بسعر واستلمت المال في يدك ثم اشتريت بالمال ذهبا آخر بعد إتمام الصفقة الأولى لا حرج، الذهب بالذهب مثل بمثل، ها ها، والفضة بالفضة مثل بمثل، ها ها، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لكن هذا فيه نوع تحيل، يترك مثل هذا التحيل. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولا من حليكن. هل يدل الحديث على جواز تصدق المرأة من حليها بدون إذن زوجها؟ نعم، مالها تفعل فيه ما تشاء. وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها جاريتها بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم وبدون إخباره، فلما أخبرته قال: لو أعطيت أخوالك أو أخوالك كان أعظم لأجرك. فالشاهد أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون الرجوع إلى زوجها. يقول: إخراج زكاة الذهب، هل ينظر نصاب الذهب عيار 18 أم 21؟ الذهب إذا بلغ 85 جراما ففيه ربع العشر وحال عليه الحول. إن كان نوعه عيار 18 فيه ربع عشر ذهب 18، إن كان عياره 21 فيه ربع عشر ذهب عيار 21، إن كان عياره 24 فيه ربع عشر ذهب 24. فهذا هو الصحيح، أن نصاب الذهب على ما هو أمامك لا يتفاوت إلا فيما يخرج. أكيد أن ذهب 18 ربما تجد سعره دون فتخرج ربع العشر، وذهب 21 سعره أعلى فتخرج ربع العشر. يقسم قيمة الذهب في حينه ووقته على 40 والناتج هو الزكاة. قال: أخت لها أولاد وترغب في الهجرة ولكن ليس لها محرم، والأولاد منهم من يؤيد رأي الأم ومنهم من لا يريد ذلك، لا يلزم في الهجرة المحرم، إنما المحرم في الأسفار التي في بلاد المسلمين، وأما المهاجرة فقد كانت النساء يهاجرن من مكة إلى المدينة بدون محارم إذا أمنت الفتنة تساجر، وأبناؤها تنصحهم لو يخرجون من بلاد الكفار أحسن لهم. الآن في بعض بلاد الكفار يأخذون أبناء المسلمين قصرا ويعطونهم للمثليين ويعطونهم للمثليات للوطة ولأصحاب السحاق من النساء، يعني أبوا القبول بما منحهم الله عز وجل من النعم فذهبوا يفسدون أنفسهم، ثم بعد ذلك يطالبون بالأبناء فيعطونهم من أبناء المسلمين ومن أبناء غيرهم. وتصور إذا كان هذا السيء يأخذ ولدا، ماذا سيكون حال هذا الولد؟ سيفسده مثل إفساده لنفسه. يقول: إذا وضعت أموالا في المصرف وجعلت معهم عقدا على ألا يمسك الأموال ولا يمكن له استخراج منها شيئا لمدة 3 سنوات، هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة، لأنها بحكم الوديعة، والوديعة عليها زكاة ربع العشر إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. يقول: أبو زوجتي فقير، هل لزوجتي أن تنفق عليه من مالها الخاص بدون أن تستأذن مني كزوج؟ نعم لها ذلك، وإذنك لا يلزم في مالها، وإن استطعت أن تعينها على النفق على أبيها فحسن، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال: نريد نصيحة عامة للألبانيين والسلفيين منهم خاصة. ننصح المسلمين في ألبانيا بتقوى الله عز وجل والسير على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على العلم، علم الكتاب والسنة، لما في ذلك من أسباب الرفعة والعزة والنصر والتمكين. وانظروا كيف شهرت ألبانيا بإمامها وعالمها محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، ثابر وجاهد وحرص واجتهد وبذل في طلب العلم وفي تقييده وفي تنقيته وتصفيته، وحرص على التربية والتصفية، فحصل خير عظيم. فعليهم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بالصحابة رضي الله عليهم ثانيا، ثم ببقية السلف في الاجتهاد في العلم والعمل. وعليهم أن يأخذوا بطريقة إمامهم واجتهاده وتحصيل العلم، والبعد عن العصبية الجاهلية، والبعد عن العصبية المذهبية، والبعد عن العصبية الحزبية، وأن يكون تعصب المسلم للكتاب والسنة. والحمد لله رب العالمين.